بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول سنة 34 و400 ألف من هجرة، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع بلوغ المرام مع شرحه للعلامة البسام رحمه الله. وقفنا عند الحديث رقم 60 و900 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهو حديث عائشة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. قال: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظهار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب، وللنسائي: ولا تمتشط. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. هذه الأحاديث كلها في ماذا تصنع المعتدة وأحكام العدة. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. هذا في عدة الأمة، يعني ممكن تكتب عنوان عدة الأمة، يعني المرأة المملوكة، عدة المرأة المملوكة إذا عتقت واختارت نفسها. مرة معنا قصة بريرة، وهي أمة مملوكة كاتبت أسيادها على 9 أواق أو 10 أواق، ثم أخبرت عائشة، فقالت لها عائشة: أخبريهم أني أشتريك ولي الولاء. فأخبرتهم فقالوا وافقوا على أن يكون الولاء لهم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فغضب وقال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، وقال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلما اشترتها عائشة وعتقت أصبحت حرة، وزوجها مغيث كان عبدا. والحكم أن المرأة إذا عتقت تخير بين أن تبقى مع زوجها وهو عبد وبين أن تطلق منه، فاختارت نفسها حتى شفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية يقول الراوي وكان مغيث زوجها يحبها، فكان يمشي خلفها ودموعه على لحيته يريدها أن ترضى ورفضت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمها فيه قالت أمرا أم شفاعة؟ قال بل شفاعة. قالت فإني لا أريدك، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر معلول، رواه ابن ماجه ورواته ثقات، يعني الإسناد ثقات، الرجال رجاله ثقات. قال ابن ماجه حدثنا علي بن محمد وهو ثقة، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وقد أعل هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر، أعل بأن شيخ ابن ماجه تفرد به، لأن الحديث معروف في الصحيحين وفي غيرهما، ليس فيه أنه أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وكتاب ابن ماجه فيه غرائب كثيرة، يعني فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. كتاب ابن ماجه السنن فيه غرائب كثيرة، ولهذا أكثر الكتب الستة حديثا ضعيفا هو سنن ابن ماجه، وفيه أحاديث كثيرة زائدة على الكتب الخمسة الباقي. تفرد برواية ابن ماجه فيها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن، وكثير منها ضعيف وموضوع. وهناك كتاب للإمام البوصيري رحمه الله جمع فيه زوائد ابن ماجه، زوائد ابن ماجه، الأحاديث التي رواها ابن ماجه ولم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة، من أصحاب الكتب الخمسة الباقي. فجمع قرابة 1300 حديث. هذه الزوائد الكثيرة هي التي جعلت كثير من العلماء يجعلون سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة، وإلا فبعض العلماء كان يرجح مسند الدارمي، يقول الخمسة مع سنن الدارمي. كتاب الدارمي يقال له سنن ويقال له مسند، والأصح أنه سنن، لكن الذي جعل رتبة مسند الدارمي وسنن الدارمي تتأخر أن كتابه فيه أحاديث وفيه آثار وفتاوى للصحابة والتابعين، فليس مجردا في الحديث النبوي. أما سنن ابن ماجه فغالبه أو هو مجرد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن باب الاستطراد فإن كتاب ابن ماجه بدأ كتابه بباب أو بكتاب سماه المقدمة. أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، مقدمة سنن ابن ماجه، مقدمة في الدعوة إلى السنة والذب عنها والرد على أهل البدع، مقدمة رائعة شرحها العلامة الإثيوبي حفظه الله في 4 مجلدات، وهي حقيقة جديرة أنها تشرح. لو يسر الله عز وجل للشيخ عزيز أن يأتي عندنا نقترح عليه قراءة مقدمة سنن ابن ماجه، جميلة، وإذا نشدتم نقرأها في مجلس واحد إن شاء الله. فمقدمة سنن ابن ماجه مقدمة جميلة. وعندك أيضا كتاب السنة والرد على الجهمية من سنن أبي داود، كتاب رائع، كتاب يعني هذه بعض الكتب التي يحسن لطالب علم أن يطلع عليها يقرأها، خلي يكون بينك وبين الكتب ود وصلة، لا تقرأ فيها إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع نحن هنا، هذا الحديث ذكرنا أنه أن من أهل العلم من أعله، ومن أهل العلم من رأى يعني ظاهره الصحة. الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث. طيب يقول استدل بهذا الحديث من قال إن الأمة إذا عتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة الحرة 3 حيض لأنها بانت من زوجها وهي حرة، وهذا قول الجمهور واختاره ابن حزم. والقول الثاني أنها تعتد بحيضة، وهو اختيار ابن تيمية ونصره ابن القيم، ولعل هذا مبني على أن اختيارها نفسها بعد عتقها فسخ وليس بطلاق، لأنها فرقة من قبل الزوجة فكانت فسخا. قال ابن تيمية والقرآن ليس فيه إيجاب العدة 3 قروء إلا على المطلقات لا على من فارقها زوجها بغير طلاق. وما يؤيد هذا القول أن الحديث يكون إيش كما قال الحافظ أنه حديث معلول. قال العلامة ابن البسام رحمه الله قال ابن القيم وأما النظر فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة، وكونها تعتد بحيضة هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت 3 حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج، وحينئذ فإن للمختلعة أن تتزوج بعد براءة رحمها كالمسبية، ومثلها الزانية والموطوءة بشبهة. اختاره الشيخ أي ابن تيمية وهو الراجح أثرا ونظرا. كذلك اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، إذن يا أخوان هذا مبني على صحة الحديث. الذين صححوا هذا الحديث إذا صح هذا الحديث يكون العمل عليه. أمرت بريرة الآمر لها هو النبي عليه الصلاة والسلام بأن تعتد 3 حيض، وعلى القول بضعف الحديث وهو الأقرب يكون الأصل أنها تعتد بحيضة واحدة، ومثلها الزانية، ومثلها الموطوءة بشبهة، كلهم يعتدوا بحيضة، يعني إذا وقع إذا فسخ النكاح تعتد بحيضة واحدة. رجل تزوج امرأة وبعد ما تزوج عرف أنها أخته من الرضاع، إذن إيش يحصل؟ الفسخ، خلاص ينفسخ النكاح وتعتد بحيضة. وهكذا الزانية تعتد بحيضة. والأمة المملوكة يا إخوان تختلف في الأحكام الشرعية عن الحرة في كثير من الأشياء، يعني العلماء يذكرون في مثلا في باب الحجاب، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول علماء هذه الآية في الحرائر دون الإماء، أما الأمة المملوكة فإنها لا تؤمر بتغطية شعرها ولا رأسها ولا وجهها، وهذا قول كثير من أهل العلم. طبعا ما لم تحصل فتنة، إذا حصل فتنة هذا الشيء آخر، لكن الذي صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب حتى الإماء إذا احتجبنا ويقول لهن لا تتشبهن بالحرائر. ربما نحن ما نتصور هذا الكلام الحين، لكن هو كان مشهور عنده، يعني تصور في كل بيت كان موجود إمام، فكنا يسرنا في الطرقات وفي الأسواق وعند البيع والشراء وكذا، وهنا كاشفات. حتى فرق الفقهاء بين صلاة الحرة وصلاة الأمة. فالحرة إذا صلت قالوا تستر جميع بدنها إلا وجهها، الحنابلة قالوا إلا وجهها، وبقية جسمها في الصلاة ماذا؟ عورة. وبعض الفقهاء قالوا إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها، وبعض الفقهاء قالوا إلا الوجه والكفين والقدمين. إذن الوجه بالاتفاق أنها تصلي كاشفة الوجه باتفاق العلماء، واختلفوا في الكفين والقدمين. لكن الأمة، هذا الكلام على الحرة، الأمة قالوا لا مانع أن تصلي وهي كاشفة لشعرها، مع أنهم اتفقوا على أن الحرة لا يجوز لها أن تكشف شعرها وهي تصلي بالإجماع، لكن الأمة قالوا لا، الأمة عورتها في الصلاة بعضهم يقول مثل عورة الرجل، وبعضهم يقول مثل عورة الرجل والظهر والصدر، عرفت لنا؟ وبعضهم يقول ما هو أشد منها. هذا كلام الفقهاء، فالمقصود هم يفرقون. ومن أهل العلم من يرى أن عورة الأمة في الصلاة مثل عورة الحرة، وهو قول ابن حزم، ونصره الشيخ الألباني من المعاصرين، وأظن هو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله. فالمقصود أنهم يفرقون في الأحكام الشرعية بين الأمة وبين الحرة. كذلك في الطلاق، العبد الطلاق مرة، الطلاق للحر ثلاث، وللعبد طلقتين، له طلقتان. وكذلك في كثير من في الدية على النصف من دية الحرة. فهذه الأبواب الشرعية الآن الناس يعني قد يجهلها كثير، لأنها غير معمول بها الآن، غير موجود الإماء ولا العبيد في هذا الزمن. فهذه الأحكام جاء الإسلام ليبين مكانة الناس ويعطي كل ذي قدر قدره، مع أن الإسلام يدعو إلى الحرية ويدعو إلى العتق ويرغب فيه، لكن الإسلام أنصف الإماء والمماليك، وذكر حقوقهم وبين ما له وما عليهم. فهذا الحكم الوارد عندنا في هذا الحديث، العدة، عدة الأمة تختلف عن عدة الحرة. الحرة إذا طلقت فإنها تعتد بثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما الأمة فعلى القول بأن هذا الحديث كما ذكرنا معلول، كما ذكر الحافظ الحجر، تكون عدتها بحيضة. الحديث الثاني حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس الصحابية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا التي طلقت آخر طلق، قال ليس لها نفق سكنى ولا نفق. فاطمة رضي الله عنها كانت متزوجة، فطلقت الطلقة الثالثة فطلقها زوجها وأرسل لها بشيء اللي هو متعة، فغضبت، كانوا أرسل لها بشيء من شعير أو من بر أو كذا، فغضبت وقالت كيف كذا وكذا، قال أصلا أنت لا نفقة لك ولا سكنة، كأنه يقول هذا من عندي. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتي، فقال نعم ليس لك نفقة ولا سكنة، اعتدي في داري عند أم الشريك، ثم قال لها اعتدي عند ابن أم مكتوم. فعندنا المطلقة إذا كان طلاقها رجعيا فلها النفقة ولها السكنة، وإذا كانت مطلقة طلاقا البتة ثالثة فإنه لا نفقة لها ولا سكنة إلا إذا كانت حامل أو نفقة لأبنائها. ذكر هنا الشيخ عبد الله البسام الخلاف في المسألة، قال المطلقة البائن هي التي طلقها زوجها آخر الثلاث ليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة، وهو مذهب الإمام أحمد. قال: والقول الثاني مذهب الحنفية أن لها النفقة والسكنى. والقول الثالث أن لها السكنى دون النفقة، وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر. وقد أجاب من لم يستدل بحديث فاطمة وهم الحنفية ونوافقهم بعدة أجل، أن حديثها معارض للقرآن، حيث دل حديثه على أن البائن لا نفقة لا ولا سكنى، والقرآن دل على أن لها ذلك، لأن القرآن يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. وأن حديثها معارض للقرآن، وأن حديثها معارض لرواية عمر، وأنه قول امرأة، وكل هذه الحجج غير مقبولة. ففاطمة ثقة وهي صحابية، وقولها عن النبي عليه الصلاة والسلام مقدم، وتكون حفظت ما لم يحفظ غيرها. هذا يعني حديث فاطمة اعترض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما قالوا له إن فاطمة بنت قيس تقول كذا، قال: لا نترك ديننا من أجل كلام امرأة، رضي الله عنه، اجتهد. فالذي صح عن فاطمة مقدم، وهذا هو منهج المسلم، إذا صح حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو مقدم على غيره. يقولون عامة: أسكنوهن من حيث سكنتم، احتجاجهم بها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يقولون هي عامة لكل مطلقة، فالمقصود أن الحديث خاص، الحديث جاء نص في المسألة، فتكون الآية خاصة بالرجعية، والحديث خاص بالمطلقة طلاقا بائنا. كل مسألة يا أخوان يحصل الخلاف فيها، عليك أن تنظر إلى ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكون مع السنة، تدور حيث دارت، لا تقول المذهب كذا، إنما تعمل بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالف مذهبك، حتى وإن خالف كثير مذهب كثير من أهل العلم، فإنك إذا مشيت مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنت المنصور. هناك أقاويل كثيرة في كتب الفقه يعني تكون مخالفة لما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث في بيان ماذا تجتنب المحدة، المرأة إذا مات زوجها يجب عليها أن تحد. ما معنى تحد؟ تترك الزينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. لا تحد، تضم الدال، تقول لا تحد، فيكون من باب الخبر المراد به الأمر. يقول العلامة البسام: ويجوز جزمها على أنها ناهية من أحدة المرأة، لا تحد امرأة، ستكون لا تحد امرأة، يعني لا تحدد امرأة. وإيش الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ ها، إذا قلنا لا تحد فتكون نافية، وإذا قلنا لا تحد أو لا تحدد تكون ناهية. فإيش الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ نعم، يعني أنا لو قلت مثلا لا تأكل الطعام، وبينما أقول لا تأكل الطعام أو لا تأكل طعاما، لا تأكل طعاما، في فرق المعنى؟ يعني ما هي لا إيش من حيث المعنى؟ من حيث المعنى شوف، لا تأكل الطعام، أو لا تأكل طعاما، لا تأكل طعاما، حتى تتضح لك إيش الفرق بين هذه وبين هذه. خلنا نبدأ بالجملة الأولى، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. لا تحد بالضم، هذه لا النافية، النافية لا النافية. ما معناها النافية؟ ما معنى النفي أبو عبد الله؟ نفي الشيء، يعني أنه طيب هنا لما يقول لا تحد امرأة فوق ثلاث نفى، يعني ما في امرأة تحد فوق ثلاث. هل يريد هذا المعنى ولا يريد شيء؟ يقول العلماء ما يريد هذا المعنى، يريد هذا نفي أريد به النهي، أريد به النهي. مثل ما تقول لابنك لا أشوفك تيجي مرة ثانية هنا، تقول لا أشوفك تيجي مرة ثانية هنا، يعني أنا لا أراك مرة أخرى تأتي هنا. أنت الآن تتكلم خبر، هذا صح ولا لا؟ لكن هذا خبر، وإلا أنت تريد به النهي، يعني إياك، بدل ما تقول له إياك أن تأتي تقول له أنت لا تأتي مرة أخرى هنا، صح ولا لا؟ يقول لك صح، تتكلم تخبره. هذا أسلوب أنه يأتي بالنفي ويريد به الخبر. هو العلماء يقولون الجملة تنقسم، أو الخطاب ينقسم إلى قسمين، خطاب خبري وخطاب إنشائي. الخطاب الخبري معناه الخبر، أنك تخبر، تقول جاء زيد ذهب عمرو، هذا خبر. والإنشاء ما كان فيه طلب، طلب فعل افعل أو طلب نهي. والتفريق بينهما أن الجملة الخبرية يقولون من باب التقريب ما يصلح أن يطلق عليها الصدق أو الكذب، يعني ما يكون قائلها صادقا أو كاذب. عرفت؟ لما تقول أنت جاء زيد، هل يحتمل الصدق أو الكذب؟ يحتمل. كل ما احتمل الصدق أو الكذب فهو جملة هاي حسن خبرية. كل ما كان يحتمل الصدق أو الكذب فهو جملة خبرية. لكن واحد يقول لابنه كل، هل كلمة كل تحتمل الصدق أو الكذب؟ إذن هذه على طول دي ما يحتمل الصدق أو الكذب، تعرف أن الجملة إيش؟ إنشائية. إنشائية يعني إما طلب فعل وإما طلب كف عن فعل. واضح يا إخواني؟ أنت معنا يا أحمد؟ معليش من باب الفائدة نخرج مرات هكذا نذكر أنفسنا. طيب، فهنا هذا الأسلوب، تأمل هذا الأسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، كأنه يخبر أنه ما يمكن أن تحد امرأة فوق ثلاث، يعني لا ينبغي أن تفعل ذلك. هذا إذا قلنا أن لا نافية، لكن إذا جعلناها على النهي تجزم. فكأن فقال لا تحدد أو لا تحد امرأة فوق ثلاث، يعني ينهاها عليه الصلاة والسلام أن تحد فوق ثلاث. إذن هذا الحديث فيه من الفائدة أنه يجوز الإحداد على كل ميت، أي ميت يجوز أن تحد المرأة عليه، لكن بشرط ماذا؟ لا يزيد عن ثلاثة أيام. يجوز الإحداد على كل ميت إلى ثلاثة أيام، لا تزيد على ثلاثة أيام إلا في حق الزوج 4 أشهر و10، قال إلا على زوج 4 أشهر و10. الحداد قلنا هو ترك الزينة، ترك الزينة. يقول عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا، لا تلبسوا، هذا مثل ما ذكرنا، لا تلبسوا يكون نفي، يعني خبر أريد به النهي، يعني لا تلبس. إلا ثوب عصب، يقول هنا العصب برود يمانية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد، كانت تأتي من اليمن، وكذلك كانت السيوف تأتي من اليمن، وكانت تأتي كثير من الأشياء من الشام. وفيه من الفوائد أن هذه الأشياء كانت تأتي كما يقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها والمسلمون يستعملونها وما كانوا ينكرون شيئا من ذلك. هذا فائدة ولا ما هي فائدة؟ فالدعوات التي تحصل اليوم مقاطعة وغيرها وغيرها التي فيها إلزام للمسلمين بما لا يلزم لا تنبغي، لأن ليس هذا هو مكمن القوة. القوة في اتباع السنة. إذا اتبع المسلمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقاموا شرع الله ودين الله فلا حرج أن يكون هؤلاء الكفار مستخدمون للمسلمين، يسخرهم الله سبحانه لعمل هذه الصناعات وغيرها، والمسلمون يستمسكون بدينهم ويصبحون أقوياء بدين الله وبأموالهم يشترون مثل هذه الأشياء، ما في معنى. بغض النظر عن الأمر الحرب الاقتصادية التي ينظمها ولاة الأمر، إذا جاءت أمور منظمة من ولي الأمر فهذا شيء آخر، لكن أنت تعمل دعوة فردية وتعمل يعني تحدث شقة بين المسلمين. الحين لما يقوم بعض الناس بالدعوة للمقاطعة لبعض المنتجات هذا الأمر يرجع إليه، أنت ما تريد تشتري من هذه المنتجات هذا الأمر يرجع إليك، لكن كونك تدعو لهذا وتلزم الآخرين به وتجعل عليه ولاء وبراء حتى تصبح تقول للناس شفتم فلان هذا الله يهديه يشتري من هذه الأشياء، وفلان جزاه الله خير يكون ما يصلي جزاه الله خير هذا مقاطع، على ماذا تعمل ولاء وبراء؟ هذا ليس من دين الله. كان لباس الصحابة عند الكفار وسيوفهم عند الكفار وأوانيهم عند الكفار وكثير من أشياءهم عند الكفار، فما نقص من شأنهم من شيء، بل كانوا مستمسكون بشرع الله ودين الله. هذا اللي يظهر الله أعلم. يقول هنا ولا تكتحل، لأن الاكتحال من الزينة، الاكتحال من الزينة. ولا تمس طيبا، قال إلا إذا طهرت، إلا إذا طهرت يعني كانت حائضا وطهرت يجوز لها أن تضع نبذة. يقول النبذة هي القطعة من قسط، والقسط قال هو ضرب من الطيب طيب الرائحة، أو أظفار، والأظهار أيضا نوع من الطيب يتبخر به، ينسب إلى ظفار إحدى مدن، يقول هنا عدن الساحلية، يعني أظن ظفار التي عندكم موجود هذه الأسماء عندكم؟ لا أقصد القسط، القسط وال نعم قسط البحري لعله كذا. فهذا نوع من الطيب يجوز للحائض أن تستعمله، إذا تستعمله في موضع الدم من أجل الطهارة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما باقي الأشياء فإنها تعتزل التزين باللباس، التزين بالذهب، بالكحل، وهذا نوع من الإحداث. لا يجوز لامرأة أن تفعله على غير زوجها إلا بمقدار ثلاثة أيام. في الرواية الأخرى ولا تختضب، وللنساء ولا تمتشط. يقول هنا عند النساء ما 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 نظرت إلى صحة هذه الزيادة، لكن هنا يقول هنا الشيخ البسام الشيخ عبد الله الفوزان الظاهر أن ذكر الاختضاب وكذا الامتشاط غير محفوظ، فإن الحديث رواه عن هشام بن حسان أكثر من 10 أنفس ولم يذكر ذلك، ويؤيد هذا رواية أيوب عن حفصة عند مسلم وليس فيها شيء من ذلك، ولكن ورد بعض الموقوفات عن الصحابة. غير محفوظ يعني ضعيف الزيادة، خاصة زيادة الامتشاط، والمقصود الامتشاط الذي هو المراد به الزينة تزين، أما ما إذا جمعت شعرها أو نحو ذلك فهذا شيء آخر. هذا يدل يا إخواني على يعني مكانة حق الزوج، وأن حق الزوج عظيم، لأنها تحد على زوجها حتى وإن كان لم يدخل بها. لو عقد إنسان على امرأة ثم مات ولم يدخل بها تحد ولا ما تحد؟ 4 أشهر و10 ها تحد 4 أشهر و10، هذا مر معنا في الدرس الماضي. لكن إذا طلقها من هذا في باب العدة، في باب العدة إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة شرعية فليس عليها، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أنه إذا لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة شرعية فإنه لا عدة عليها. هذا عدة يختلف عن الإحدال. وإحداد المرأة على زوجها واجب بنص القرآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ذكر بعد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، يشب الوجه يعني يحسنه، قال فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب. شوف هذه الرواية مفسرة، لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء نمتشط؟ قال بالسدر. قال الحافظ بن حجر هنا إسناده حسن، قال الشارح أعله عبد الحق والمنذر بجهالة أحد رواة سنده وهو المغيرة بن الضحاك. يقول الشيخ عبد الله الفوزان أما حديث أم سلمة فقد رواه أبو داود والنسائي من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت المغيرة يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي إلى آخره. قال وهذا سند ضعيف وفي متنه نكار، أما ضعف سنده فكما يلي: أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، المغيرة بن الضحاك مجهول ولم يوثقه إلا ابن حبان، وأم حكيم بنت أسيد مجهولة وكذا أمها. والحديث ضعفه الحافظ بن حجر في كتاب التلخيص، كتاب التلخيص للحبير، وهنا حسنه. إذن الأقرب أنها حديث ضعيف، تكتب بجواره هذا حديث ضعيف، إيه إسناده ضعيف، وتكتب ضعفه الحافظ بن حجر في التلخيص. إيه ذكر هذا الشارح. إذن الخلاصة أن المحدة تمتنع عن الزينة، كل ما كان زينة تمتنع عنه. حديث أم سلمة الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال لا، لأن الكحل من الزينة. يؤخذ قال من هذه الأحاديث ذكر فوائد. المحدة يقول في الحديث يجوز من الطيب قطعة من الطيب تضع على مكان مخرج الحيض إذا انقطع دم الحيض وطهرت لتزيل به الرائحة. قبل هذا يقول الإحداد كما تقدم هو لزوم البيت الذي توفي زوجها فيه وهي تسكنه، وترك كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة في ثيابها وبدنها، فتجتنب ثياب الشهرة والزينة كما تجتنب الزينة في البدن من الطيب والحناء والكحل صباغ والمساحيق والمعاجين التي جرت عادة النساء أن يلمعن بها وجوههن، وتبقى في لزوم البيت واجتناب الزينة حتى تنهي مدة العدة، إما بانقضاء المدة وإما بوضع الحمل. عدتها أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل كما مر معنا في حديث سبيعة الأسلمية. في الحديث أيضا عظم حق الزوج على زوجته حيث حرم عليها الشرع هذه الأشياء المباحة تلك المدة كلها قياما بحقه وصيانة لفراشه وإظهارا للحزن والأسى عليه. واليوم يعني المرأة يعني في حياتها لا تعرف حقها وهي لا تستغني عنه، لا تعرف حقه وهي لا تستغني عنه، نسأل الله العافية. قال إن المحدة ليست ممنوعة من التنظيف في بدنها وثيابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة وهي محدة بالتنظيف بالسدر، فالممنوع هو الزينة لا النظافة. ليست المحدة ممنوعة من مخاطبة الرجال الأجانب عند الحاجة إلى ذلك، فإن الشرع لم ينهى عنه، وما لم ينهى عنه فالأصل بقاؤه على العفو والإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمحدة في الكحل إلا لأنه زينة في العينين لا لأنه علاج، فهو مباح لها أن تعالج سائر بدنها عند الحاجة. يقول أيضا: قال ابن القيم: الإحداد من محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها للمصالح على أكمل وجه، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما هو مقتضى الطباع، فسمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، وما زاد فمفسدته راجحة فمنع منه. وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور أو بوضع الحمل، وهو من مقتضيات العدة ومكملاتها. فالمرأة إنما تحتاج إلى التزين إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر فاقتضى تمام حق الأول أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة. اليوم بعض الناس قد يشدد على المرأة المحد، مثلا يقول لها: لا تظهري في القمر والقمر موجود، يقول لها: لا تتكلمي في التليفون، يقول لها: لا تخرجي إلى ساحة البيت، يقول لها: لا تكشفي على الأطفال الصغار، يقول لها: لا تتكلمي مع النساء. يعني يعملون لها عزلة أشد يعني شديدة، وهذا من التشديد الذي ما أنزل الله به من سلطان، وخاصة العجائز لما يأتون عندها يأتوها بأشياء كثيرة لا أصل لها. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. جد النخل يعني إخراجه وقطعه. قال في الحديث: أن المطلقة في عدتها ليست كالمتوفى عنها في عدة الوفاة، فلها الخروج متى شاءت، مع أن الأفضل على وجه العموم أن بقاء المرأة في بيتها أفضل لها وأصول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيوتهن خير لهن. المطلقة ليست كالمتوفى عنها في عدة الوفاة، يعني هذا في عدتها. قال ابن القيم: إن قال معترض: كيف فرقت الشريعة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما؟ والجواب أن هذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة، فإن العدة شرعت لعدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم، ومنها تعظيم خطر هذا العقد، وتطويل زمن إمكان الرجعة للمطلق، والاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه. قال: فحوى الحديث أن المحدة لا تخرج من منزلها مدة العدة والإحداد، فهذا ما فهمه الصحابة من أحكام ربهم، وهذا ما دعا قريب المطلقة إلى زجرها عن الخروج. ففي الحديث جواز خروج المطلقة عند الحاجة، ومن الحاجة استحصال غلة عقارها من جد ثمار وحصد زروع أو قبض أجور. قال أيضا في الفائدة السادسة: فيه استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم التي يتسرع العوام إلى إفتاء الناس فيها بلا مستند شرعي. هذه فائدة عظيمة. وكم من إنسان سأل يعني غير أهل العلم فندم، يفتوه بالهلاك. إذن هذا الحديث حديث جابر تكتب عليه: جواز خروج المعتدة البائن لحاجتها، البائن يعني المطلقة طلاقا بائن، جواز خروج المعتدة البائن يعني المطلقة طلاقا بائن، يعني قوله طلقت خالتي المراد ماذا؟ الطلقة الثالثة، كما في بعض الروايات. لكن إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية فإيش الحكم؟ لا تخرج إلا بإذن زوجها، لأنه زوجه مطلق. بعض النساء لما تطلق الطلقة الأولى تذهب مثلا عند أهلها أو كذا وخلاص، تخرج وتطلع وتذهب وتسافر وتقول لهم ما له شغل فيه، هو زوجها ما زال زوجها، وهذا لا شك أنه من النشوز. وبعضهم تقول أنا سأذهب إلى العمرة، حتى لو تذهب إلى العمرة لا بد تستأذن زوجها، تريد تذهب مع أبيها أو غيره. إذن هذا طيب. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. والحديث في موطأ الإمام مالك، حديث في موطأ مالك رحمه الله، صححه الترمذي. الترمذي معروف الإمام المشهور. الذهلي هو محمد بن يحيى، شيخ البخاري وشيخ مسلم. الحين لما نقول صححه البخاري كيف يقع في نفسك؟ هذا شيخهم، وكان إماما من أئمة العلل، وكان من أئمة السلف الذين يرحل إليه. يعني في زمانه البخاري وغيره من أهل العلم كانوا يجلسون عنده، فهو إمام عظيم جليل القدر. لكن لما لم يشتهر يعني لم يعرف، فكون الحافظ بن حجر صححه هذا الرجل يعني يذكره لمكانته في علم الحديث. قال وابن حبان والحاكم وغيرهم، يعني صححه جماعة. والذي يظهر أن الإمام مالك أيضا من المصححين لهذا الحديث، لأنه أخرجه في الموطأ مستندا إليه. والحديث ضعفه أيضا جماعة من العلماء، ضعفه أيضا جماعة، قالوا لأن في إسناده امرأة مجهولة وهي زينب عمة سعد بن إسحاق. والصحيح أن الحديث صحيح، وهذه الراوية التي في الإسناد اسمها زينب التي قالوا عنها مجهولة، الصحيح أنها ليست مجهولة بل هي معروف، وهي امرأة أبي سعيد الخدري. والفريعة بنت مالك هذه أخت أبي سعيد. الفريعة بنت مالك هي أخت أبي سعيد. أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ خالد بن زيد. هذا أبو أيوب. سعد بن مالك، وهذه الفريعة بنت مالك. فإذا هي هذه زينب تروي الحديث عن فريعة. الفريعة هذه ليست بغريبة عنها، هذه أخت زوجها أبي سعيد. ولهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في مواضع وضعفه في مواضع أخرى. والصحيح أنه حديث صحيح، وهذا الحديث احتج به الجمهور، احتج به الجمهور من أهل العلم. فالحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها ولا تخرج عنه إلى غيره، والمراد به المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. وهذا المنزل إما أن يكون منزل الزوج ملكا له، وإما أن يكون بالإيجار. فالسنة أن تبقى في هذا البيت إلا إذا وجد ما يمنع من ذلك. من الموانع مثلا أنه بعد أن يموت الميت يأتي الورثة يقول نحن نريد البيت، نريد. فبعض أهل العلم يقول يؤمرون بأن يتركون لها مدة العدة، فإذا اختصموا وقالوا نحن نريد نبيع البيت فإنها تضطر تلتقي. أو أن يرفض المؤجر أخذ الأجرة لتكملة مثلا العام أو غير ذلك. مذهب الأئمة الأربعة القول بهذا الحديث، الأئمة الأربعة يقولون بمقتضى هذا الحديث أن المتوفى عنها زوجها تمكث في بيت الزوجية. وذهب جماعة من العلماء إلى أنها تعتد حيث شاءت. القول الثاني هذا القول الثاني، لكن هو قول يعني البقاء على القول الأول أولى وأرجح. ودليلنا هذا الحديث، يقول هنا الشيخ عبد الله الفوزان: قسم الفقهاء خروج الحاد إلى قسمين، خروج جائز وهو ما كان لحاجة أو ضرورة، فالحاجة أن تخرج لشراء حوائجها أو تكون مدرسة أو طالبة فتخرج لذلك، والضرورة كأن تخاف سقوط البيت أو تخاف عدوا أو تكون في دار غير حصينة فتخشى أن يقتحم عليها، أو تكون في بيت انتهت مدة أجرته أو طلبه صاحبه لبيعه، فلها أن تنتقل حيث شاءت أو تخرج للعلاج. وخروج ممنوع وهو ما ليس لحاجة ولا ضرورة، كخروجها للنزهة أو لحضور عرس أو لأجل العمرة أو غير ذلك. من أدلة تصحيح هذا الحديث أن عثمان عمل به وقضى به، وهذا مما يعضد هذا، لأنه سمع من الفريعة وقضى بهذا الحديث رضي الله عنه. يقول هنا: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. هذا الحديث يدل على أن المطلقة طلاقا بائنا لها أن تتحول من بيت زوجها الذي أبانها وهي تسكن، وإن كانت لا تزال في عدة الطلاق، بل هو كما ذكرنا يعني أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكن. يقول الشيخ: المطلقة رجعية تجب نفقتها وسكنها كالزوج، وإن كانت مبانة بفسخ أو طلاق فليس لها على زوجها ولا على أهله شيء، وهذا تقدم معنا. يقول هنا الشيخ في الفوائد: لا يجوز للمرأة أن تنفرد بمسكن ليس معها فيه أحد إذا كانت تخاف على نفسها من أهل الفساد، فيجب على ولي أمرها أن يأمرها بالتحول منه. نحن إن شاء الله نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.